صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على مستمعين الكرام، وأهلا بحضراتهم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد أصبح عزيز مصر بجانب ملك كفر بالأوثان وآمن بالله الرحمن، فاشتد صراعهما للكهنة المبطلين والمفتونين بهم من القاسية قلوبهم والغافلين عن ذكر الله، وقد تعاظم حقدهم وكيدهم لهما ومكرهم بهما، ولكنهم باءوا بالفضائح والخسران المبين. فهيا انظروا توالي النكبات عليهم.
Thank you. أيها الموقر، أيها الموقر، أنخمه، هل سمعت بما جرى؟
ما وراءك؟ ماذا تريد أن تقول يا خوفو؟
قتل نينوفر كابتن.
قتل؟ ماذا تقول؟
نعم،
لكنه كان قويا وماهرا، هل استطاع إصابته؟
لا، لقد كنت أراقب يوزر سيف عن كتب،
وبعدها
ورأيت نينوفر يهجم على يوزر سيف، ولكن أصحابه حالوا دون أن يصاب بأي أذى، وجرح نيمساب.
هراء هراء، تعني ألا يوجد شخص بين كهنة المعبد وأتباع يامون يخلصنا من شر هذا الكافر ويقضي عليه؟ لقد بات يهيمن على الأمور يوما بعد يوم، ما يجعل الملك يزداد تعلقا به أكثر فأكثر. ومن حوت بالأبله قد سلمه زمام نفسه، فلا يقدم على شيء قبل أن يستشيره.
مولاي، أنا أعرف أحد ضباط القصر وهو يمتلك الشجاعة لإنجاز هذه المهمة، وقد وعدني أن يقضي على يوزر سيف الطامع في الحكم في أقرب فرصة.
هل تظن أن بإمكانه تنفيذ المهمة يا كيموني؟
أجل أجل، إنه قوي، كما أن بإمكانه التجول في أنحاء القصر بكل سهولة.
أتعلم ماذا سيحل بنا لو افتضح أمر كيد المعبد لقتل أمن حوتب أو يوزر سيف؟
لا تدع أي دليل يقع في أيديهم، أقضوا على جميع الأدلة كما فعلنا مع بوبيس.
تقصد أنه علينا أن نقتل كل من يقدم على قتل يوزر سيف أو أمن حوتب؟
هذا أفضل من أن يقضى علينا في حرب غير متكافئة يا كيموني، ويهلك معنا الآلاف من أهل طيبة.
ألا يمكن أن ندع فكرة قتله جانبا؟
يا أبله، إنما هذه حرب بقاء أو فناء لمعبد آمون ودين آمون، إن لم نقتله فسيقتلنا، أفهمت؟
إن قتلنا يوزر سيف فسيقتلنا الحاكم، فما العمل؟
يا آمون العظيم، اقض على أعدائنا، لا تدع غريبا كافرا يدير شؤوننا. يا آمون العظيم، لا تدع إله يوزر سيف الضعيف العاجز أن يتسلط عليك وعلى سائر آلهة مصر.
يا للوقاحة، يا للعار، هل أنا ملك مصر أم حفنة من الكهنة الجشعين اللصوص الذين يتربصون بأموال وأعراض الناس؟ ادعوا هورنهوب في الحال، أريد القضاء عليهم، ادعوا هورنهوب.
الحق معك يا مولاي، ولكني كمستشار أقترح عليك أن تتريث، فإن هذا الوقت ليس مناسباً للهجوم على المعبد، فإن في ذلك قتل الكثير من الأبرياء، ولن تطوى بذلك صفحة نفوذ معبد آمون. وأنت جلالة الملك لا تقلق علي، فلن يمكنهم النيل مني.
بلغت وقاحتهم حدا أن أرادوا اغتيالك، ومع أننا لا نملك دليلا، ولكن من الواضح أنه من تدبير المعبد.
صبرنا على الوشاة وعلى تدخلاتهم، فبدأوا بالمكر بنا وحياكة المؤامرات. صبرنا على مؤامراتهم فبدأوا بالكيد لقتلك.
إن شئت القضاء على أنخماهو والكهنة فبإمكانك تحقيق ذلك هذا اليوم، أما إذا أردت تحويل الناس عن عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد فعليك أن تصبر، فالناس لا يؤمنون تحت حد السيوف. إن أمكن لجلالة الملك أن يصبر حتى يحل القحط، فسوف يشهد بمشيئة الله هلاك آمون وكهنة المعابد.
حسناً حسناً، سأنتظر، لأني شديد الثقة بك يا يوزارسيف.
سمعت أنك عازم على السفر، فأي سفر هذا؟
سيدة نفرتيتي، لقد قررت أن أستطلع جميع مدن مصر وبواديها والإشراف مباشرة على بناء المخازن فيها.
رغم أن فراقك صعب علينا، ولكن لابد لي من الموافقة على طلبك، لأني أعلم أنه قرار صائب.
أنا أرمي إلى إيجاد العلاقة مع الناس وجذبهم إلى صفنا، فإن شعر الناس أن المسؤولين منهم ولهم فسوف يثقون بهم. أرجو أن أتمكن من كسب ثقتهم وإقناعهم بادخار القمح لدينا والإكثار من زراعته.
أود أن أراك قبل أن تنطلق يا يوزارسيف.
بكل تأكيد.
حسنا.
يراقبون مخدع إخناتون، وهذا جزء من القصر هادئ. لقد تركوا يوزرسيف في حفظ ورعاية ربه.
باسم أبونا العظيم ومن أجل سرور أنخماه، أنا لك أيها السيف أن ترتوي من دمي.
ماذا تفعل أيها العين؟
يدي، ماذا فعلت؟ من أنت؟ ماذا تريد مني؟
مولاي يوزرسيف،
هذا أنت؟
ألست بخير؟ أخرج أنت من الحجرة ودعني أتكفل بهذا اللص.
دعني لا تقتلني.
ماذا تفعل يا مالك؟ هو أسيرك الآن.
دعني يا يوسف أقتله جزاء فعلته.
لا يا مالك، أعفو عنه. خذه إلى سجن القصر.
أيها الحارس.
نعم يا مولاي.
خذ هذا اللعين.
هيا تحرك أيها اللعين. هيا.
ماذا جرى يا مولاي يا يوزرسيف؟
لقد أرادوا قتل المبجل يوزرسيف. لقد فهمت مرامه فراقبته، وعندما أراد قتله تدخلت ومنعته من ذلك.
مولاي يوزرسيف، هل أنت بخير؟ هل أصابك بسوء؟
قل لي، كيف حال يدك؟ هل الجرح عميق؟
لا.
وجود المبجل يوزرسيف يعادل هلاك كهنة المعبد.
لهم الحق، إنهم يدافعون عن وجودهم ونحن لنا ربنا. إن أمعنا النظر فسنراه معنا في كل مكان.
نعم.
وفي كل أوان.
نعم صحيح.
ابعثوا الآن رسلا إلى أنحاء مصر، وادعوا قادة جميع المدن وجميع بنائي مصر الماهرين للبدء ببناء المخازن بأسرع وقت ممكن.
أمرك مطاع يا مولاي يوزرسيف.
وفي طيبة، يجب بناء 7 مخازن عظيمة يا مالك.
لا حاجة لنا ببناء 7 مخازن يا مولاي، يكفي طيبة مخزن واحد فقط.
لا، نفذ ما قلته لك. أولا لأن طيبة هي مركز حكومة مصر.
نعم.
ولأن الناس تقصدها من جميع المدن والدول المجاورة، ويجب أن تؤمن المخازن احتياجات الجميع ل7 سنين. وثانيا لأن علينا تخزين الحنطة بسنابلها، لذلك نحن بحاجة لمخازن أكثر.
ولماذا بسنابلها أيها المبجل يوزرسيف؟ بهذا سنحتاج إلى مخازن عديدة.
علينا أن نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فنخزن القمح الذي يؤمن حاجة الناس والعلف الذي نقدمه للحيوانات.
وعلينا أن نجعل للمخازن بوابة في الأسفل لأخذ القمح.
يجب أن تبنى هذه المخازن بحيث تكون في مأمن من رطوبة الأرض والأمطار.
صحيح.
وللوصول إلى هذه النتيجة علينا أن نحفر الأرض لنحصل على حفرة كبيرة حجرية، ثم تبنون المخازن فوقها جنبا إلى جنب على سقفها المتين. وللمحافظة على القمح من الأمطار يجب أن يكون سقفها مغطى تماما.
صحيح.
وفي أعلى كل مخزن علينا إيجاد بوابة لإدخال القمح إلى المخزن من خلالها. عليكم اتباع هذه الخطوات في تنفيذ المشروع وإخباري بمراحل البناء أولا بأول.
أمرك مطاع يا مولاي.
كاري ماما، ماذا جرى؟ ماذا هناك؟ هل حصل شيء؟ هل علي أن أسمعك جارح الكلام كي تتكلمي يا كاري ماما؟
أعلم أنه ليس بالخبر الذي يسرك يا مولاتي زليخة، ولكن يوزر سيف قد سافر إلى ممفيس.
ليست عصابة رأسك التي جعلتك كالأفعى، بل إن كلامك أسوأ من سمها. فممن سمعت الخبر؟
رآه أحد أهل طيبة وهو يتوجه إلى المرسى.
استطلعي أخباره سريعا وأتيني بالخبر اليقين.
حسنا حسنا يا مولاتي.
لقد صعب الأمر علينا. من الآن فصاعدا أصبحت مراقبة يوزر سيف، أصبحت أصعب وأشد علينا يا خوفو، فهو في كل يوم في ناحية من أنحاء مصر. ماذا نفعل؟
لقد تأخرنا أيها الموقر أنخماهو، كان علينا قتل يوزر سيف قبل سنوات.
هذا لسوء تدبيركم وسوء حظنا أيضا، وإلا فما كان ينبغي ليوزر سيف أن ينجو بحياته. يجب أن لا يوفق يوزر سيف للتحكم بالقحط. ادخروا أكبر كمية ممكنة من القمح وامنعوا يوزر سيف من أن يحصد ثمرة جهوده. أرسلوا رسلا إلى كافة معابد مصر وألب الناس عليه. هيا.
أمرك أيها المبجل.
وهذه نبوءة يوزار سيف، لم أشك أبدا في حدوث ذلك. هذا المطر هو بداية السنوات السبع من الوفرة والخصب.
إنه يعلم كل شيء، أليس هذا عجيبا؟ كيف يمكن ليوزار سيف أن يقول بكل ثقة إن أمام مصر سبع سنوات من الخير العميم؟
يقولون إن ربه يطلعه على كل شيء يا مولاتي.
ولماذا إذن لا تطلعنا آلهتنا على ما سيحدث؟ لماذا لا تخبرنا آلهتنا بشيء؟
مولاتي زليخة،
أهذا أنت يا رودامون؟ هل جئتني بأخبار يوزار سيف؟
لم يأتي إلى طيبة بعد، إنه يقوم بالإشراف على زراعة الحقول وبناء المخازن وجمع القمح والطرائب واستلام القمح من المزارعين. وقد زار طيبة في السنوات الخمس الماضية بضع مرات للتشاور مع أخناتون وإطلاعه على سير الأعمال.
هل لا أخبرتني إن قدم إلى طيبة؟
سأحاول أن أتحدث إلى أصحابي في قصر الملك ليخبروني إن رأوا يوزار سيف.
أود أن أسرح جميع حراس القصر.
لم يتلقى حراس القصر رواتبهم منذ مدة.
أنت أمين القصر، كان ينبغي أن تطلب من سوفر دفعها.
أنا لا أقوم بعمل دون استئذان سيدتي زليخة.
قم بدفع رواتب كل حراس وخدم القصر، فهذا القصر لم يعد يحتاج بعد موت بوتيفار لكل هؤلاء الحرس.
ولكن لا أمان في القصر دون حراس يا سيدتي.
يكفيني وجودك هنا يا رودامون.
مع علمي بأن عواقب هذا القرار خطيرة، وأني لا أستطيع أن أطلع بهذا الأمر لوحدي، ولكن أوامرك مطاع.
كان هذا القصر في الماضي قصر ثاني رجل في البلاد، عزيز مصر بوتيفار، أما الآن فيختص بأرملة مسكينة بائسة لم تعد تعشق هذا القصر وليست متحمسة لهذه الحياة. ولولا الشعلة التي أوقدها يوزار سيف في قلبي لكنت قد أنهيت حياتي. أشعر أنه لا وجود لأي شيء في حياتي عدا يوزار سيف. يوزار سيف، يوزار سيف.
أسرع أسرع، هيا هيا، ماذا يحدث هنا؟ أهذا مالك؟ نعم، وأين يوزار سيف إذن؟ قف قف، لأرى ماذا يفعل مالك ها هنا. يا مالك، أين سيدك؟
بعد أن ارتزقت على آمون طيلة السنوات لم تتعلم منه شيئا يا خوفو.
وماذا كان يجب أن أتعلم؟
البكم فهو كان أبكم، ألم تتعلمه من تلك الصخرة التي تعبدها ليرتاح الناس من شرك وشر كلامك؟
وأنت تعلمت من سيدك شيئا واحدا، طول اللسان. كم تريدون أن تخزنوا من القمح كي تبنوا كل هذه المخازن؟ كم؟
ما يكفي أهالي مصر لسبع سنوات، هم ودوابهم.
يوزر سيف يسخر من الناس، فالقمح لا يخزن بسنابله.
إلى اللقاء في فترة القحط والجفاف يا خوفو.
لسنا بحاجة لرؤيتكم، فمخازن المعبد مليئة بالقمح.
لا تتعجل الأمور، اذهب إلى مخازن المعبد وتفقد القمح، فقد تنبأ يوزر سيف بما سيجري عليه بعد خمس سنوات.
آمون يحرسه ويحرسنا.
إذن فنحن نكلكم إلى آمون ونتوكل على ربنا الواحد.
انطلق، هيا هيا انطلق هيا.
وباءت جهود الكاهن الأعظم المتوالية لاغتيال سيدنا يوسف عليه السلام والملك أخناتون الذي جعله عزيز مصر واتبعه في الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده. وسنرى في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لونا آخر من صراع الحق والباطل.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
قبل خمسين قبل الهرم،
ابتلم
صحتك قبل السقم،
ابتلم
شبابك قبل الهرم،
ابتلم
صحتك قبل السقم، فدوام الحال من المحال بمولود قد خاف الألم. قول رسول الله واغتنم خمسا قبل خمسين،
إن رمت حياة دون يكفي ونعيم عيش وأنسي، إن رمت حياة دون يكفي ونعيم عيش وأنسي. اسمع اسمع قول
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان حياكم الله بكل خير وسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا في حلقة اليوم من هذا البرنامج، نخصصها لمتابعة حكاية الأخت الألمانية أينغريد التي اختارت لنفسها اسم سعيدة بعد اعتناقها الإسلام.
وقد كتبت هذه الأخت قصتها بقلمها ونشرتها على شبكة الإنترنت مشتملة على كثير من الدروس المهمة تلمسنا بعضها في الحلقة الماضية من برنامج أسلمت لله، ونتابع في لقاء اليوم استلهام دروس تربوية أخرى من هذه القصة المؤثرة، فكونوا معنا.
مستمعنا الأفاضل، اخترنا لحكاية هذه الأخت الألمانية عنوان أنا سعيدة حقا استلهاما من قصتها، وقد عرفنا أنها استجابت منذ طفولتها لمشاعرها الفطرية في البحث عن السكينة والطمأنينة في الارتباط بالله عز وجل، ف فتوجهت للكنيسة وهي التي تنتمي للمذهب البروتستانتي، ولكنها وجدت تعاليم الكنيسة عاجزة عن تحقيق ما تطمح له بفطرتها السليمة. فكان عجز الكنيسة في الإجابة عن أسئلتها الفطرية سببا لابتعادها عن الدين وعيش فترة من الضياع والحيرة أنهاها التقاؤها بشاب لبناني مسلم في أحد المؤتمرات الجامعية، ففتح أمامها آفاق التعرف على الإسلام، فاهتمت بدراسته حتى وجدت في أصوله المعنوية ما تريد. تقول الأخت أينغريد في تتمة حكايتها ما ترجمته:
لما وجد الإسلام طريقه إلى قلبي اهتز كياني واقشعر جلدي، واعترتني حالة من الوجد والشغف تركت أثرا بالغا في تهذيبي وتزكية نفسي وتطهير الأدران المتراكمة على قلبي. ولكن أول عقبة بعد إسلامي كانت صعوبة ارتداء الحجاب ومواصلة الصلاة اليومية، فقررت في البدء أن لا أرهق نفسي بأمور قد يكون مردودها السلبي أكثر من إيجابيتها على نفسي، فاجتهدت لتنمية المناعة النفسية وإنشاء رصيد متين أتحصن به، فتوجهت إلى مطالعة الكتب الدينية الإسلامية، واجتهدت لأوفر لنفسي أجواء تترعرع فيها الخصال الحسنة وتنمو وتزدهر فيها الفضائل في نفسي.
وتلاحظون هنا مستمعين الأفاضل أهمية البناء العقادي في تعزيز الآثار الروحية والمعنوية التي طلبتها هذه الأخت الألمانية، وهذا البعد هو الذي جعلها لا تقلع بمرحلة معينة من الكمال وتواصل بحثها لمعرفة المذهب الأكمل من بين المذاهب الإسلامية. نتابع قصتها حيث نقرأ ما كتبته قائلة:
وبعد مضي عدة أشهر من إسلامي تعرفت على شاب مسلم ينتمي إلى المذهب الحنفي، وكان نصيبي أن تم زواجي به، فالتحقت به وانتميت إلى مذهبه الإسلامي، ثم وصلت مطالعات الإسلامية، فتبين لي وجود فرق ومذاهب كثيرة في الإسلام، وكنت أجهل سبب ذلك، وكنت أستفسر من المسلمين عن سبب ذلك، ولكن لم يقدم لي أحد جوابا يقنعني، وبقيت هذه المسألة غامضة لي حتى حضرت عام 1988 مؤتمرا إسلاميا أقيم في المركز الإسلامي في هامبورغ، فتعرفت فيه على أخت تنتمي إلى مذهب التشيع، ورافقتها طيلة الأيام الثلاثة التي أقيم فيها المؤتمر، وكانت هذه الأخت تتمتع بثقافة إسلامية عالية، فلهذا انتهست الفرصة وكنت أوجه لها الأسئلة والشبهات التي كانت في ذهني، وكانت الأخت تصغي إلى أسئلتي ثم تجيب عليها بإجابات قوية ومقنعة. وكان من جملة الأسئلة التي وجهتها إلى هذه الأخت الشيعية هو سؤال القديم حول سبب نشوء الفرق في الإسلام، فأجابت أن الرسول أوصى أمته بالتمسك بالثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته، وجعل الرسول الاعتصام بهذين الركنين عصمة من الضلال، ولكن البعض ومن أجل تحقيق مصالحهم ومآربهم رفضوا عترة الرسول صلى الله عليه وآله، وكان هذا سببا لابتعادهم عن الرؤى الإسلامية الصحيحة واتباعهم للأهواء، وهذا ما أدى إلى نشوء التفرق في أوساط الأمة الإسلامية.
وهكذا بدأت الأخت الألمانية أينغريد جولة جديدة من البحث العلمي للوصول إلى الحق واختيار أصدق المذاهب تعبيرا عن الإسلام المحمدي النقي الخالي من تحريفات الأهواء بشتى أشكالها. تقول هذه الأخت ما ترجمته:
نعم، أخذت كلام هذه الأخت الشيعية بعين الاعتبار، وتوجهت نحو البحث في الكتب حول هذا الموضوع، ففعلت ذلك حتى تبين لي صحة ما قالت. ولما حان موعد اقتطاف ثمرات أبحاثي أعلنت تشيعي، فاستاء زوجي لذلك وحاول أن يصرفني عن السبيل الذي اخترته لنفسه، ولكنه لم يتمكن من ذلك لأنني شعرت بعد تشيعي بثقة نفسية كبيرة، وكان لمفاهيم أهل البيت عليهم السلام دور كبير في تنمية الثبات في نفسي.
وهنا نلمح أيها الأكارم أثر صفاء القيم الإسلامية التي حملها أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام في إيجاد السكينة والطمأنينة الروحية والاستقامة النفسية على الدين الحق رغم كل الصعاب. وهذا ما تحدثنا أختنا الألمانية أينغريد عن أبرز مصادقه، حيث كتبت في خاتمة حكايتها تقول ما ترجمته:
أنا الآن لست كما كنت فيما سبق، من الهمج الرعاع أتبع كل ناعق وأستجيب لكل دعوة، بل دليلي اليوم هو عقلي الذي امتلأ نورا من مصابيح الهدى واستضاء بنور علوم ومعارف أهل البيت عليهم السلام، كما أنني ارتديت بعد ذلك الحجاب الإسلامي وواظبت على الصلوات الخمس والتزمت بشرائع ديني، ولم تأخذني في الله لومة لائم. ثم غيرت اسمي وسميت نفسي سعيدة، ذلك لأنني شعرت بعد إكمال ديني أنني في الواقع قادرة برصيدي المعنوي الذي تلقيته من مدرسة أهل البيت عليهم السلام على مواجهة كافة الأزمات والكروب وتحمل الصعوبات والمصائب ومقاومة مشاعر السخط والضجر والسأم والملل واليأس. وأنا من خلال تعديل طريقة تفكيري وتحسين سلوكياتي الإرادية قادرة على أن أكون في معظم مراحل حياتي نشطة ومرتاحة، وذلك بفضل ثقتي بالله واتصالي به عبر المناهج التي قدمها لنا أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك أنا بالفعل سعيدة، لأن قلبي الممتلئ بمحبة أهل البيت عليهم السلام يفيض دوما بمشاعر الرضا والثقة والأمل.
وبهذه العبارات المؤثرة من قصة الأخت الألمانية أينغريد نختم أيها الإخوة والأخوات حلقة اليوم من برنامج أسلمت لله، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم بألف خير.
الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، إن الهدف الأساسي في المنهج الأخلاقي الإسلامي، وكما مر منا ذلك من قبل، هو الوصول إلى ذات القرب الإلهي وتبوء مراتب عالية من الكمال. وهذا الهدف بطبيعة الحال أعزائي الكرام من الممكن تحقيقه، لكن ليس بسهولة، إذ لابد من تهذيب النفس وتزكية الروح واستثمار الإمكانات المادية والمعنوية المتاحة في حياة الإنسان. وواضح من الرؤية الفكرية الإسلامية أن تحقيق العزة والكرامة للإنسان هو بإرادته، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مختارا ذا إرادة، وأن السبيل في الحياة مفتوحة دوما، لكن الإنسان قد يسلك سبيل الهداية فيكون لله شاكرا، وقد يسلك سبيل الضلال فيكون كفورا. ومن زاوية أخرى لنا القول حضرات المستمعين إن الإرادة بمفردها لا تقود إلى النجاح والفلاح، إذ لابد معها من الإيمان، الإيمان بالخالق المتعال جل جلاله وتوحيده، والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام وبيوم المعاد. وفي التعاليم الأخلاقية الإسلامية عندنا نوع من الأعمال لابد في إتيانها من قصد النية وقصد التقرب إلى الله تبارك شأنه. وهذه الأعمال أعزائي الكرام هي التي يسميها الفقهاء بالعبادات. وإلى جانب العبادات هناك نمط آخر أعزائي الكرام من الأعمال، إن أتى الإنسان بها على الوجه الصحيح كانت له طريقا إلى نيل السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. وهذه الأعمال يسميها الفقهاء في تقسيماتهم بالمعاملات، وهي كثيرة وتشغل حيزا من حياة الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغير ذلك. حضرات المستمعين، ومن بعد هذا المدخل إلى الحديث، نريد أن نحدثكم بخصائص الشخصية السوية في المنظار الأخلاقي الإسلامي، على أنه من الممكن التعرف على خصائص الشخصية السوية في ثلاثة أبعاد، هي أولا البعد المعرفي، ثانيا البعد العاطفي، ثالثا البعد السلوكي. وفي البعد المعرفي أعزائي الكرام وفي إطار الرؤية الإسلامية، فإن أهم خصوصية لدى الإنسان هي اعتقاده بمبدأ التوحيد. ومن دون الدخول في التفاصيل، فإن التوحيد يعني الاعتقاد بوجود خالق واحد لهذا الكون وما فيه، هو الله جل جلاله، الذي لم يخلق الكون عبثا بل خلقه عن حكمة تتجلى في كل مكونات الكون. وإن الخالق المتعال هو قادر على كل شيء، وهو فعال لما يشاء، وهو الأول والآخر. وهكذا نصل أعزائي الكرام إلى نتيجة، وهي أن الإنسان السليم السوي هو إنسان موحد مؤمن يقر بأن الكون وما فيه لم يوجد عبثا. ولا ريب أن الإنسان إن امتلك رؤية وضاءة فإن حياته ستكون هادئة وهادفة. ولقد أثبت علم النفس الحديث والدراسات التطبيقية في هذا المجال ما للإيمان من دور فاعل ومؤثر في توفير سلامة الروح وإبعاد شبح الأمراض المعنوية والنفسية عنها. أجل عزيزي الكرام، أن التعاليم الأخلاقية النابعة من منهل فياض وهو منهل الدين هي الدرع الواقي من علل النفس، وهي أي هذه التعاليم هي الأفياء الوارفات التي تسكن عندها النفوس وتهدأ ويطيب بها العيش دون ما سقم وسأم. لا زال برنامج الأخلاق والحياة يأتيكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل قصير عودة للحديث، فأكونوا معنا. أعزائي الكرام، إن الفطرة المودعة في نفس الإنسان توجهه وجهة صحيحة، إنها تأخذ بيده نحو التوحيد. إن عبادة الله جل شأنه حاجة ضرورية في حياة الإنسان، وهي موجودة في ذاته ووجوده. إلا إن تلويث النفس بملوثات الكفر والإلحاد والعناد من شأنه أن يصيب هذا الاعتقاد الفطري، وربما أماته في أحيان. أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يوفر للإنسان عزيزي الكرام ملجأ روحيا حصينا قبال أمراض الروح التي ربما تعصف بالإنسان فتزلزل نفسه. أجل إن الهدوء والاستقرار هما في اللجوء إلى حضرة القدس الإلهي. وإلى هذا المعنى أشارت الكثير من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث المباركة. وها هو القرآن الكريم ينادي الناس في كل الأجيال، ونداؤه دوما أبدا هو نداء الحق الذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا دوما بنور القرآن لنحيا حياة طيبة في ظل سام الأخلاق. حضرات المستمعين الأفاضل، سنواصل الحديث حول الأخلاق بالإسلام عبر برنامج الأخلاق والحياة في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
See me. أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر ينفقها القادر تزكية للنفس وحبا في الخير وسبيلا رباه إذا ما أنفقنا بسماحة نفس وصدقنا لا فضل لنا فيما نعطي فبرزقك رب تصدقنا لا لا نرجو فخرا أو شكرا فأعنا كي ننفق سرا لا نرجو فخرا أو شكرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا يخلف ما نعطي سبحانك
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنتناول آخر التطورات على صعيد الشأن السوري، رافقونا حتى النهاية.